أوامر الله، بينما يكون المؤمنون مطيعين وخاضعين فقط لأوامر الله رب العالمين. ونستنتج من هذه الآية أيها الأعزاء، أولا لا تكفي الأعمال الظاهرية بحد ذاتها، فإن الحالات المعنوية والروحية لها الدور الأساس في تحصيل الثواب الإلهي. ثانيا، في التربية الإلهية تجد الترهيب دوما إلى جانب الترغيب، وتهديد الضالين إلى جانب ترغيب الأبرار والمحسنين.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
أما الآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 24 من سورة هود.
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟
في ختام هذه المجموعة من الآيات التي قارن فيها الله بين الكافرين والمؤمنين، ضرب سبحانه وتعالى هذا المثل، وهو أن الكافرين لا يرون الحق ولا يسمعونه ولا يقبلونه، فهم إذن كالعمي والصم، بينما المؤمنون يتوجهون ببصيرتهم إلى الحق ويسمعونه ويقبلونه، فهم البصيرون والسميعون حقاً. ولكن للأسف فإن قلة من الناس تفهم هذه الحقيقة وتعتبر بها. أجل أعزائي المستمعين، فكما أن لجسم الإنسان عينا وأذنا وحواسا أخرى، كذلك لروح الإنسان أيضا عين وأذن يدرك بها الأمور المعنوية. نستنتج من هذه الآية أيها الأفاضل، أولا الإنسان كالحيوانات يرى الأشياء المادية، ولكن ما يميز الإنسان عن الحيوانات هو أنه يدرك الحقائق المعنوية وغير المادية أيضا. ثانيا، إن المقارنة بين الطيب والخبيث والجميل والقبيح والمحسن والمسيء من الأساليب المؤثرة التي يستخدمها القرآن الكريم في تربية المسلمين. مستمعينا الكرام، مع تفسير الآية 24 من سورة هود نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأحبة، نبدأ الآن بعرض مواد برامجنا لهذه الفترة، فتابعونا وشاركونا هذا البث الجميل. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:11، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج مزامير الحياة. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:37، يليه لآلئ ودرار. في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة 2 ظهرا موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة، قوافي الوجد يأتيكم في الساعة 2:20. تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:24. في تمام الساعة 3 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. أما في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لكل من كان معنا في هذه الدقائق، في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
يوم القدس سبب لهزيمة العدو الغاصب، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1994. إن تصدى العالم الإسلامي لتكريم هذا اليوم بالمعنى الصحيح للكلمة إن شاء الله، واغتنمه لإطلاق الهتافات ضد صهاينة الغاصبين، فسوف يهزم العدو هزيمة كبيرة ويفرض عليه التراجع. وأنتم يا أبناء الشعب الإيراني ستثبتون بمشاركتكم إن شاء الله ما معنى توظيف يوم القدس، وما معنى فرصة إعلان الموقف من قضية فلسطين. وقد عمل الشعب الإيراني في هذا المجال على نحو جيد ولله الحمد، والحكومة أيضا كذلك، ووزارة الخارجية أيضا، أي إنهم أفصحوا عن رأيهم دون توان. ولقد أدرك المظلومون الفلسطينيون أن هناك في أطراف العالم من يبدي حساسية واهتماما بقضيتهم. ينبغي إثبات هذه الحساسية، ويجب زيادة الضغط على الكيان الصهيوني، ويجب على الفلسطينيين أن يأخذوا بأنفسهم مسؤولية إحياء قضية فلسطين على عاتقهم ويجاهدوا في سبيلها. ومع أن الجهاد صعب، لكن الحياة تحت ضغوط الصهاينة وما تنطوي عليه من صعوبات ومشاق أصعب من الجهاد، فإن جاهدوا سيكون لهم مستقبل زاهر. غير أن الحياة على هذه الشاكلة ستزيد الصعوبات يوما بعد يوم، مع العلم بأن الأمة المسلمة في الأراضي المحتلة وفي فلسطين المحتلة تتحلى اليوم باليقظة والوعي. لكن يجب أن يمتاز الجهاد داخل فلسطين بتعميمه والشمولية، والاتصال بالخارج والاتصال بأعماق الأمة الإسلامية، ويجب على الأمم والشعوب المسلمة في كل أرجاء العالم تقديم العون والمساعدة للفلسطينيين. لكن الشعب الفلسطيني سيتلقى العبرة من ذلك دون أي شك، وقد تجلت اليوم ثانية هذه الحقيقة المرة لذلك الشعب المظلوم على أنه مجبر في بيته على الكفاح من أجل إمكانية العيش فيه. وتبين أن الصهاينة رغم تصريحات بعض قادتهم المشوبة بالأدب، هم أولئك المتوحشون العنصريون والمتعصبون قبل 50 عاما، ويوجهون أقصى ضرباتهم إلى المسلمين أصحاب الدار عند أدنى فرصة وذريعة، كما ثبت لتلك المجموعة الأكثر تشكيكا من الفلسطينيين أن الأنظمة الاستكبارية التي تنادي دوما بأمن الكيان الصهيوني لا تحمل أدنى اهتمام بأمن المسلمين الفلسطينيين، وإلا فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن يجرؤ على القيام بمثل هذه الإبادة الجماعية بين صفوف المصلين المقدسة. وبإمكان الفلسطينيين اكتساب حق الحياة وحق العيش في دارهم عبر التسلح وتوجيه الضربات لمصالح الحكومة الغاصبة. تأثير الإعلان عن دعم المجاهدين الذين يناضلون ويعانون ويتلقون الضربات مظلومون داخل الأراضي المحتلة، والأمل الوحيد لتحرير فلسطين والقضاء على الحكومة الغاصبة يعلق على هؤلاء المجاهدين في الداخل. ويجب أن يشعروا ويعلموا أن الشعوب تذكرهم وتدعمهم في كل أنحاء العالم الإسلامي. وإذا أردنا لأولئك المجاهدين المظلومين الغرباء في بيوتهم أن يشعروا بمثل هذا الدعم، فينبغي خروج مثل هذه المظاهرات الشعبية في العالم الإسلامي. وإن ابتكار يوم القدس هذا هو من إمامنا الجليل وقائدنا العظيم قدس سره، وقد حصل بعد النظر إلى هذا المعنى. وإلا فمن الواضح أن الناس الذين يمشون في شوارع طهران لا يحاربون الكيان الصهيوني بالسلاح من هنا. إن سلاح قبضاتكم المتماسكة وهتافاتكم المتصاعدة اليوم أشد من أي سلاح آخر على كيان العدو وحماته، لا سيما أمريكا. إنهم يملكون المعدات لمواجهة الأسلحة الأخرى دون هذا السلاح. ورأينا الدول العربية خلال حروب عدة لم تتمكن من قتال الكيان الصهيوني وهزيمته بالسلاح. وفي كل حرب كان الكيان إما هو الغالب أو أنه تقدم نحو الأمام ولو لم يغلب في بداية الحرب. ومهما كثرت أسلحة الدول العربية المحيطة بالكيان الصهيوني لتجعله في مرماها، فإن القوى التي زرعت هذه الغدة في قلب العالم الإسلامي ستزوده بأضعاف من الأسلحة. هذا هو هدفهم. وإن الشيء الذي لا يرد والسلاح الذي لا تستطيع أمريكا والكيان الصهيوني وباقي حماته تصنيع سلاح مماثل يواجهه هو سلاح إرادة الشعوب وعزيمتهم. يجب على ساسة العالم أن يعرف أن العالم الإسلامي لا ولن يسمح وأننا لن ننسى وجود العدو الغاصب في دارنا. وليس بمقدور الصهاينة دوما أن يضعوا العالم الإسلامي أمام الأمر الواقع، لا، فإن الشعوب واعية. مواجهة حماة الكيان الصهيوني ليوم القدس. المواجهة التي صدرت عن حماة الكيان الصهيوني الرسميين وحلفائهم، وهم الحماة غير الرسميين للكيان ضد يوم القدس، تعد مواجهة طريفة جديرة بالمشاهدة، إذ جعلوا ليوم القدس منافسة وحاولوا إنساء هذا اليوم من الأذهان. نحن لم نشهد في أي موضع من العالم الإسلامي أن تسمح القوى العالمية للحكومات المحلية بتحريض جماهيرها على المشاركة والتظاهر في هذه المراسم. إن سياسة القوى العالمية المتغطرسة تتمتع وللأسف بالنفوذ في الكثير من البلدان الإسلامية. هذه من مآسي المسلمين والعالم الإسلامي. لما لا ينبغي للحكومات في البلدان الإسلامية أن تحرض جماهيرها على التظاهر في الشوارع بمناسبة يوم القدس؟ ما الذي ستخسره تلك الحكومات؟ لماذا لا تسمح بمثل هذا إن كانت تؤيد القضية الفلسطينية وتعاضدها؟
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
تراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتسود أوجه من سجدوا ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مزامير الحياة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. إخوتنا في الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإسلام نبعثها إليكم عبر لقاء آخر يجمعنا معكم من خلال برنامجكم مزامير الحياة، راجين أن نعيش معكم أجواء عامرة بعطر الإيمان وشذى اللحظات المفعمة بتعاليم الحياة المستوحاة من كتاب نهج البلاغة لأمير الفصحاء وقائد المتكلمين علي المرتضى سلام الله عليه. ابقوا معنا. مستمعينا الأحبة، حول العلاقات الاجتماعية وضرورة الحرص على تعزيزها والإبقاء عليها، تطالعنا في كتاب نهج البلاغة في شرح الشيخ محمد عبدة الحكمة التالية التي يعلن فيها الأمير عليه السلام قائلا: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. والآن ندعوكم للاستماع إلى المعاني التي وردت في المقولة الخالدة السابقة على لسان الشاعرة اعتدال ذكر الله.
أعجز الخلق أناس حرموا طعم الوفاء، ضيعوا ما كسبوه من جميلي الثناء. إنما الإخوان عز ثم عون في البلاء، فاحفظ الإخوان عمرا لا تفرط في الإخاء، واعلم العيش هباء دون إخوان الصفاء.
انتظرونا أيها الأحبة في حلقتنا المقبلة لنستمع معا إلى مزمور آخر من مزامير الحياة. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام: أيهما أفضل، يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت، أو يؤخرها قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يشترط في إمام الجماعة من صحة القراءة ورجوليته إذا كان المأموم رجلا، وأن تكون صلاته من قيام إذا كان المأموم كذلك. قلنا في الحلقة السابقة يشترط في إمام الجماعة أمور، وذكرنا منها خمسة أمور. الأمر السادس الذي يشترط في إمام الجماعة أن يكون الإمام صحيح القراءة بأن يقرأ الحمد والسورة بصورة صحيحة من حيث مخارج الحروف ومن حيث الإعراب، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله لعدم تمكنه من النطق الصحيح. ويتبادر هنا سؤال، وهو لو كان إمام الجماعة يجيد قراءة الحمد والسورة ولكن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع التي تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ الجواب نعم، يجوز الائتمام به إذا كان معذورا من تصحيحها، كما لو كان يتلفظ في التشهد الشين سين فيقول بدل أشهد أسهد، فصلاته صحيحة لعدم تمكنه من التلفظ الصحيح. ويجوز الائتمام به لأنه لا يتحمل إمام الجماعة غير الحمد والسورة عن المأموم. سؤال، هل يجوز أن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره؟ الجواب نعم، إذا كان الإمام يؤدي القدر الواجب من القراءة، فلو كان إمام الجماعة غير عربي ويؤدي الحروف من مخارجها ويأتي بالحركات الإعرابية صحيحة ولكن لهجته غير عربية، فيجوز للعربي أن يأتم به ويصلي خلفه ما دام يؤدي القدر الواجب من القراءة. الأمر السابع الذي يشترط في إمام الجماعة أن يكون الإمام رجلا إذا كان المأموم رجلا. سؤال، هل يجوز للمرأة أن تأم النساء؟ الجواب نعم، وتقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن كما يتقدم الرجل إذا كان إماما، وبعض المراجع احتاط فلم يجوز إمامة المرأة حتى للنساء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما،
والمال يخدم عنك فيه نائب، والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. رب اشرح صدري للأسرار،
في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء مرتاد الحضرة في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء أصبحت ترى غيب الموجود وأمامك تنقش.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن الصناعة الصاروخية الإيرانية محلية ومتقدمة وتعد ضمن أقوى الصناعات الصاروخية في العالم، وأوضح أن هذه الخصائص تمنح ميزة هجومية استراتيجية لقوة الدفاع الإيرانية، مشيرا إلى أن البلاد رغم أكثر من 40 عاما من الحظر نجحت في تحييد آثارها والوصول إلى مستوى متفوق في مجال الصواريخ. استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن سوريا ألكسندر لافرنتيف في العاصمة طهران، وخلال اللقاء أعرب عراقجي عن تقديره للمواقف الروسية الحازمة والمبدئية في مجلس الأمن، ولا سيما رفضها استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة فرض القرارات الملغاة المتعلقة بالملف الإيراني. من جهة أخرى قال عراقجي إن اللقاء الذي جمعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي تناول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد، مشيرا إلى أن الأخير أكد أن العراق لن يسمح مطلقا باستخدام أراضيه أو مجاله لتهديد سيادة وأمن إيران. قال قائد حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: نحن جادون في استخراج جثامين كل الأسرى الصهاينة، لكن نجد صعوبة بالغة في استخراجهم ونواصل محاولاتنا. وشدد الحية على أن الحركة كلها ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل، مؤكدا أن حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بدخول نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى 20 أكتوبر، وشدد المكتب على أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن غزة بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدة يوميا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهو لضمان